بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الجملة التامة والجملة الناقصة. في يوم أمس ذكرت لكم مقدمتين قبل بيان مبحث هيئات الجمل. المقدمة الأولى عليكم السلام في تصنيف الدلالات وتقسيمها إلى 3 دلالات، والمقدمة الثانية فيما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله عندما خالف المشهور وذهب إلى نظرية التعارض. تقدم أن الدلالات على 3 أقسام، فهناك دلالة تصورية، وهناك دلالة تصديقية أولى، وهناك دلالة تصديقية ثانية، وكل واحد من هذه الدلالات لها مدلولها. هذا ما بنى عليه المشهور. فالمدلول بالدلالة التصورية نسميه بالمدلول التصور. ما هو المدلول التصوري؟ هو المعنى الذي وضع له اللفظ، المعنى الموضوع له اللفظ، مثل الحيوان المفترس الذي وضع له لفظ الأسد. الدلالة التصديقية الثانية المقصود لها مدلول أيضا، ومدلولها يسمى بالمدلول التصوري التصديقي عفوا التصديقي. مدلولها قصد الإخطار، أو عبر عنه قصد التفهيم. الآن أذكرها. والقسم الثالث الدلالة التصديقية الثانية أيضا لها مدلول تصديقي، والمدلول التصديقي هو القصد الجدي، عبر عنه القصد الجدي. في الجملة الخبرية قصد الحكاية، في الجملة الإنشائية الطلبية قصد الجعل والحكم، في الجملة في جملة التمني قصد التمني، قصد الترجي، قصد النداء. إذن القصد الجدي اللي هو يتمثل في قصد الحكاية، في قصد الجعل والحكم أو غير ذلك. الدلالة الأولى كيف تنشأ؟ الدلالة التصورية تنشأ من خلال الوضع، هذا ما ذهب إليه المشهور. بينما الدلالة الثانية فهي دلالة سياقية حالية، تنشأ من خلال ظهور حال المتكلم عليه السلام، من خلال ظهور حال المتكلم العاقل الملتفت في أنه قصد أن يخطر ذاك المعنى في ذهن. بينما الدلالة التصديقية الثانية ما هو منشأها؟ أيضا منشأها ظهور حال المتكلم. هذه الدلالات الثلاثة مترابطة فيما بينها، أنا إذا قلت رأيت أسدا، هذه الجملة لها دلالة تصورية بعدد ما فيها من كلمات، لها دلالات تصورية بعدد كلماتها وبعدد النسب المذكورة فيها. وتلك الدلالات التصورية مثلا هسه شنو أقول؟ زيد قائم. خلي هذا المثال، زيد قائم. توجد 3 دلالات تصورية في هذه الجملة. الدلالة التصورية الأولى في زيد وقائم والنسبة بينهما، 3 دلالات تصورية. ظاهر حال المتكلم، هذا المتكلم عاقل ملتفت، منى ولا مجنون ولا ناسي ولا غافل، هو عاقل وملتفت. إذن من خلال ظهور حاله أنه عاقل وملتفت، هذا الحال ظاهر في أنه يقصد إخبار المعنى التصوري الذي أفاده في مرحلة الدلالة التصورية، يخطره، يقصد أن يفهمني إياه ويخطره في ذهني. هذا أكتشفه من ظهور حاله. فدلالة هذه الجملة على وجود قصد الإخطار عنده، هذه الدلالة هي الدلالة التصديقية الأولى، دلالة تصديقية أولى. هذه الدلالة على أي أساس صارت عندي هيك دلالة أنه قصد إخطار ثبوت القيام لزيد؟ على أساس المطابقة، توجد مطابقة، أصالة المطابقة بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. هناك مطابقة بين ما يريد ظاهر حال كل متكلم، المطابقة بين ما يريد أن يخطره في ذهني وبين ما تصورته، وبين المدالين التصورية التي أفادها بألفاظه بكلامه عليه السلام. ثم ظاهر حاله أنه جاد، مو هازم ومو ممتحن مو مختبر لي، ظاهر حاله أنه واقعا يريد أن يحكي، لديه قصد الحكاية عن قيام زيد وثبوت القيام لزيد. فنعرف قصد الحكاية ووجود قصد الحكاية عن هذا المعنى ببركة المدلول التصديقي الأول. فإذا كان هناك مدلول تصديقي أول، راح نعرف ما هو المدلول التصديقي الثاني، المراد الجدي. المراد الجدي أيضا مطابق للمراد الإخطاري لقصد الإخطار. قصد الإخطار تعلق بقيام زيد، بثبوت القيام لزيد، إذن المراد الجدي أيضا يتعلق بثبوت القيام لزيد، فهو قد قصد الحكاية عن هذا المعنى الذي قصد أن يخطره في ذهني. هذا كل كلام يشتمل، إذا كان جملة تامة تشتمل على هذه الدلالات المتعددة. فإذا توجد لدينا ثلاثة دلالات. أقول فتشيء من باب وضوح الصورة، مو أكثر من ذلك. في باب المجاز، رأيت أسدا يرمي. الدلالة التصورية مالت الأسد شنو هي؟ حيوان مفترس، فالمفروض أنا شفت حيوان مفترس، هنا ما هي الدلالة التصورية؟ شو هنا أنا أسد يعني حيوان مفترس، يرمي صار إنسان، هذا رجل شجاع. هنا في الحقيقة يا إخوان، قبل أن تيجي مرحلة الدلالة التصديقية، قبل هاي المرحلة راح يحصل نزاع في مرحلة الدلالة التصورية بين الأسد، بين كلمة أسد الظاهرة في الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس هو المعنى الموضوع له، وبين كلمة يرمي. فإن المعنى الأولي الذي يرد إلى ذهن كل واحد منا بكلمة يرمي هو الرمي، وإما بالرصاص، إما بالقوس والسهم، إما بالرمح، هكذا بالحجارة، مما يعني أن الذي يرمي ابتداء هو الإنسان، الرجل حينئذ في هذه الحالة راح يصير تنازع في الأقوائية بين يرمي وبين إنسان وبين أسد، أيهما هو الذي يغلب؟ هو الذي سوف يصدر من هذه المرحلة، من مرحلة الدلالة التصورية، أيهما يغلب؟ قالوا أن الذي يغلب هو ظهور يرمي، لأن هاي قرينة، القرينة عادة تغلب، وبالتالي ينبسط ظهور يرمي على ظهور، يغلب ظهور أسد، ونخرج بنتيجة، يعني ظهور أسد في الحيوان المفترس، ونخرج بنتيجة أولية أن المدلول التصوري هو أنني رأيت رجلا، أن المتكلم يقول رأيت رجلا شجاع يمارس عملية الرمي، حينما خرجت بهذه النتيجة في مرحلة الدلالة التصورية، حينئذ أصالة المطابقة تقول أن المتكلم قصد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع، وأصالة المطابقة تقول أن المتكلم قصد الحكاية في مراده الجدي عن هذا المعنى، عن أنه رأى أسداً يرمي، حكاية عن رؤيته للأسد الذي هذه هي الدلالات، أقسام الدلالات الثلاث في الكلام. سيد الخوئي رحمه الله الذي ذهب إلى نظرية التعهد في تفسير الوضع خالف في هذه الأقسام، قال الدلالة الوضعية. سيد الخوئي هنا أكتب السيد الخوئي قال الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديق الأولى أو الثانية، التعهد، التعهد ما يصير يجي بالتصور، أنا أتعهد، أتعهد أبي أي شيء تصوره ما له معنى، أتعهد أني إذا أتعهد أنني إذا جبت كلمة أسد فأقصد الحيوان المفترس، بل هذا ما أقول، أتعهد عن أتعهد بقصودي اللي هي أفعال اختيارية لي، مو أتعهد تصورات الآخرين، أتعهد بأفعالي، أتعهد أنني إذا استعملت كلمة أسد فأنا أقصد الرجل، أقصد الحيوان، يعني أقصد أن أفهمك الحيوان، هذا أتعهد أني لا أستعمل كلمة أسد إلا إذا قصدت الحيوان المفترس. إذن مو المدلول التصوري، المدلول الإخطاري، القصد قصد الإخطار، هذا ما ذكره السيد الخوئي. وبالتالي يوم أمس قال لنا المصنف في الجمل الناقصة يدعي السيد الخوئي أنها موضوعة لقصدي الإخطار، والجمل التامة موضوعة لقصد الحكاية أو قصد الجعل والحكم، لأنه يرى أن الدلالتين التصديقيتين، أن المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني هما المدلولان الوضعيان. هذا كله تقدم في يوم أمس، أنا عدت مع بعض الإضافات القليلة لأنه عندنا شغل بيه اليوم. حينئذ نأتي لنسأل، توجد لدينا جمل تامة في اللغة ولدينا جمل ناقصة في اللغة. الجمل التامة مثالها زيد عالم.
خارج الزمن أو داخل الزمن؟
داخل الزمن، عياذ بالله.
داخل الزمن، الفرق بين الدلالتين التصورية والله ما عليها إشكال،
زين
التصديقية الأولى والثانية،
نعم
إيش قد الفاصل الزمني
بينهما؟ ماكو فاصل زمني. ليش؟ لأن هذه كلها عمليات خارج الزمن. لا، هذه عمليات ما تحتاج إلى زمن، هذه عمليات الاختلاف بينها رتبة.
غير نفصل.
الاختلاف بينها رتبة. مثل حركت يدي فتحرك المفتاح. هذا الاختلاف بينها. هناك تقدم، هناك طولية. هنا نهم أكو طولية. يعني هذه ما يحصل الدلالة التصديقية الثانية وقصد الحكاية. ما يحصل هذا المدلول. ما أفتهم هذا المدلول إلا إذا فهمت المدلول السابق وهو قصد الإخطار. إذا ما كان أكو قصد إخطار، شلون أصل إلى أنه يقصد الحكاية حينئذ؟ هذا قصد الإخطار
مقدم.
هذا كيف يحصل إذا ما أكو، إذا ما أكو مدلول تصوري حتى يقصد إخطاره؟ تلاحظون كيف طولية أكو؟ بلي، هذه الطولية تحصل إنشي بلحظة واحدة. العقل البشري قابل لتجزيء الأمور التي إحنا ما نقدر نجزئها بعيوننا وبإيدينا، لكن قادر العقل البشري على التحليل أكثر من هذا بكثير. زين، هذا خلنا نجي إلى الجملة التامة والجملة الناقصة. زيد عالم جملة تامة يعني يحصل السكوت عليها، أنت سامع تستفيد منها مطلبا كاملا تاما. الجملة الثانية زيد عالم لا يحسن السكوت عليها. الجملة الأولى جملة تامة لأنها جملة خبرية. الجملة الثانية جملة ناقصة لأنها جملة وصفية. فإن السامع عندما يسمع زيد العالم يبقى منتظرا للخبر للحكم. خب زيد العالم ما به أبيض أحمر قائم جالس ما به، فهي إذن لا يحسن السكوت عليها. يبقى السامع ينتظر منك التتمة والتكمل والحكم حينئذ. نسأل عن الفرق بينهما. الجملة الخبرية موضوعة لها معنى، لها معنى. والجملة الجملة التامة لها معنى، والجملة الناقصة أيضا لها معنى. هل هناك فرق بين هاتين الجملتين من حيث المعنى أو لا يوجد فرق؟ إذا تقول ما يوجد فرق، إذن يمكنك أن تستعمل كل واحدة منهما مكان الأخرى. تقدر؟ ما تقدر، قطعا ما تقدر. إذن هناك فرق. إذا كان هناك فرق أين يكمن الفرق؟ السؤال هو هل هو في مرحلة الوضع في الدلالة الوضعية، أو أنه في مرحلة الدلالة التصديقية؟ أين يكمن الفرق بينهم؟ السيد الخوي رحمه الله لا معنى لأن نطرح عليه هذا التساؤل. لماذا؟ لأن السيد الخوي يعتقد أن الدلالة الوضعية والدلالة التصديقية واحدة، لا معنى لذلك. السيد الخوي بملء فيه يقول لنا لا دلالة إلا التصديقية. دلالة الوضعية، الدلالة التصورية، عفوا هاي مو دلالة، هذا شيء ارتباط واقتران بين الألفاظ ومو دلالة. الدلالة ترتبط بالقصود. إذن لا دلالة إلا التصديقية. حينئذ الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، والمدلول الوضعي هو المدلول التصديقي، والدلالة التصديقية هي الوضعية، والمدلول التصديقي هو المدلول الوضعي. وبالتالي يعتقد السيد الخوي رحمه الله أن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، بين هذه الهيئة وهذه الهيئة، الفرق بينهما يكمن أين؟ في الدلالة التصديقية، أو قل في الدلالة الوضعية، لأن الدلالة وضعية هي الدلالة التصديقية. فإن هيئة الجملة الناقصة وضعت لقصد إخطار معناها في الذهن. ما هو معناها؟ الوصف، ثبوت الوصف لهذا للموصوف. هناك نسبة بين الوصف والموصوف. والجملة التامة اللي هي الجملة الخبرية وضعت لقصد الإخطار فقط، لا أسمى من هذا، وضعت لقصد الحكاية، يعني المدلول التصديقي الثاني. الجملة الناقصة لو كنا نستطيع أن نقول أنها موضوعة لقصد الحكاية لقلنا، لما لجئنا إلى قصد الإخطار. لكنها لا تفيد حكاية بعد نقصانها، ولا تفيد جعلا وإنشاء بعد نقصانها. حينئذ لا يمكن أن نقول أنها موضوعة للقصد الجدي من الحكاية أو الجعلي. لا، ليس الأمر كذلك. إذن نحن نضطر أن نذهب باتجاه قصد الإخطار ونقول أن الجملة الناقصة موضوعة لقصد الإخطار. هذا منه السيد الخول. أما المشهور نعم،
يعني بالنسبة للجملة الوصفية لأنها لن تفيد حكما، قلنا أننا
بلي، لأنه بالاتفاق هذه ما تدل على المراد الجدي. المراد الجدي المقصود لو قصد الحكاية، لو قصد واحد من الإنشاءات المذكورة. الآن قصد الحكاية أي حكاية؟ زيد العالم، تبقى أنت تنتظر. قصد الجعل والحكم هم لا يفاد، لا يقصد الجعل والحكم بها أصلا، غير قابل لقصد الجعل والحكم. أما المشهور، المشهور والذي يعتقد أن الدلالة التصورية دلالة صحيحة قائمة ومدلولها هو المعنى الموضوع له، وهي تختلف عن الدلالتين التصديقيتين، فإن الدلالة التصورية ناشئة من الوضع، والدلالة التصديقية بقسميها ناشئة من ظهور الحال ومن السياق. حينئذ يكون سواء قلنا بنظرية الاعتبار المشهورة أو قلنا بنظرية القرن الأخير، حينئذ يحق لنا أن نتساءل هذا التساؤل، أين يكمن الفرق بين هاتين الجملتين الناقصة والتامة؟ في مرحلة الوضع والدلالة التصورية، أو في مرحلة الدلالة التصديقية وظهور حال المتكلم؟ يقول قدس سره: نحن بين أمرين، بين أمرين، بين خيارين. الخيار الأول أن نقول أن الفرق بينهما فرق تصديقي، يعني في مرحلة الدلالة التصديقية عبرت عن الفرق التصديقي. هذا يعني أن مرحلة الدلالة التصورية لا يوجد فيها فرق. هذا يعني أن المدلول التصوري الذي وضعت له الجملة الناقصة هو عين المدلول التصوري الذي وضعت له الجملة التامة، لا فرق بينهما في عملية الوضع والتصور، وضعا لمعنى واحد، وإنما الفرق بين، فهناك معنى واحد، معنى واحد فارد. نعم، هذا المعنى تارة يقصد إخطاره فقط، هذه جملة ناقصة، تارة يقصد الحكاية عنه، هذه جملة تامة. فالفرق بينهما في ظهور حال المتكلم، هذا هو الفرق بينهما. هذا هو الخيار الأول. الخيار الأول يذهب باتجاه الدلالة التصديقية. الخيار الثاني أن نقول أن الفرق فرق تصوري، وفي مرحلة الوضع فإن هذه الجملة موضوعة لمعنى ونسبة غير المعنى والنسبة التي وضعت لها هذه الجملة، لها معنى موضوع له مختلف عن المعنى الذي وضع في الجملة الأخرى. ولما كانت مرحلة الدلالة التصورية والوضع لهما مختلفة بطبيعة الحال سوف تختلف حينئذ مرحلة الدلالة التصديقية، فالاختلاف بينهما في مرحلة الدلالة التصديقية نجد أن الجملة الناقصة لا يكون فيها إلا قصد الإخبار، ولا تكشف إلا عن قصد الإخبار، بينما الجملة التامة لها قصد إخطار وحكاية وكاشف عن قصد الإخطار والحكاية. هذا الفرق بينهما في مرحلة الدلالة التصديقية هو فرع الفرق بينهما في مرحلة الدلالة التصورية. إنما كانت الجملة الناقصة لا تتوفر إلا على قصد الإخطار فقط، لأن المعنى الذي وضعت له في مرحلة الوضع لا يمكن إلا أن يخطأ، بينما الدلالة، بينما الجملة التامة تتوفر على القصد الجدي وقصد الحكاية أو قصد الجعل والحكم، لأن المعنى الذي وضعت له هذه الجملة في مرحلة التصور يمكن أن يحضر، يمكن أن يقصد بالحكاية. هذا هو الخيار الثاني. يقول قدس سره، والصحيح هو الخيار الثاني. الخيار الأول ليس بصحيح، والدليل على ذلك، قرينتنا على ذلك، الخيار الأول ليس بصحيح، يعني أن الفرق يكمن في مرحلة الدلالة التصديقية. أما الدلالة التصورية ماكو فرق، يعني المدلول التصوري والمعنى الموضوع له فيهما واحد، قال باطل. والقرينة على ذلك، الدليل على ذلك، هو ما نجده من الفرق في مرحلة الدلالة التصديقية بين الجملة التامة والجملة الناقصة. إذ لو كان المعنى المتصور الموضوع له فيهما واحد لكان ذلك يؤول بنا إلى عدم وجود فرق بينهما في مرحلة الدلالة التصديقية. لماذا؟ لأن هاتين المرحلتين في الحقيقة فرع المرحلة الأولى، الدلالة التصورية والواقع. فإننا بأصالة التطابق بين التصديقية الثانية والتصديقية الأولى نقول أن ما قصد المتكلم الحكاية عنه هو الذي قصد، والذي قصد إخطاره نفس المعنى الذي قصد إخطاره. وبنفس هذه الأصالة، أصالة التطابق، نثبت، نقول أن ما قصد المتكلم إخطاره هو نفس المعنى الذي تصورناه. فإذا كان المعنى الذي تصورناه واحد، النتيجة ما هي؟ أن هذا المعنى نفسه سوف نقصد إخطاره، ونفسه سوف نقصد الحكاية عنه، فهو معنى واحد، هو معنى واحد لا فرق بينه وبين ذاك. ولما وجدنا بشكل واضح أن هناك فرق بينه في مرحلة الدلالة التصديقية، فالجملة التامة، فالجملة التامة يقصد بها الحكاية ويقصد بها الجعل والحكم، بينما الجملة الناقصة لا يمكن أن يقصد بها الحكاية، وإنما فقط يقصد بها إخطار معناها. لما وجدنا هذا الفرق بينهما، إذن نكتشف من هذا الفرق وجود فرق في المعنى الموضوع له وفي الوقت. هذا هو الذي ننتهي إليه. يعني أكو تشابه، أكو تشابه. طبعاً هو هذا البحث من البحوث التي بحثها المصنف رحمه الله أكثر من غيره. الآخرون تقريباً أغفلوا البحث عنها. بحث المعاني الحرفية والجمل التامة، الهيئات يعني عموما، كلها أبحاث متداخلة، كلها أبحاث متداخلة. فتشوف أكو تشابه هنا وهنا، تلاحظون كيف؟ بل صاحب الكفاية يرى أن الهيئات لا معنى لها، لا وضع لها أساسا، لا هي فاقدة للوضع، غير موضوع لمعنى. صاحب الكفاية هذا عند رأيه. فإذا الفرق إذن أين يكمن بين الجملتين؟ في أي مرحلة بناء على المشهور؟ في أي مرحلة يكون الفرق؟ شو تقولون؟ في الدلالة التصور، في الواقع. إذن حق لنا أن نقول بفتوى ابتداء أن الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة يكمن في الدلالة الوضعية، سواء في ذلك السيد الخوي أو المشهور. أما السيد الخوئي، فإنه يعتقد أن الفرق بينهما واقع في مرحلة الدلالة الوضعية، لأنه يرى أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، ولما كان الفرق بينهما في مرحلة الدلالة التصديقية والإرادة والقصد، إذن الفرق بينهما في مرحلة الدلالة الوضعية. كذلك نحن المشهور أصحاب مدرسة الاعتبار أو القرن الأكيد أيضا نعتقد أن الفرق بينهما في مرحلة الدلالة الوضعية، ولكننا نفسر الدلالة الوضعية بالدلالة التصورية. أطبق هذا المقدار بعد ما كملت. إذن لابد أن نفتش عن الفرق في هذه المرحلة. قال: الجملة التامة والجملة الناقصة. لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. واتضحت هذه العبارة بعد؟ هذه الكل بعد يلتزم بها، سواء صاحب نظرية التعهد أو المشهور. فمن اعتبر، خلنا نفصل بعد، الكل يقولون الفرق هو في مرحلة الدلالة الوضعية والمعنى الموضوع له والمدلول الوضعي، الكل يلتزمون بذلك، هم السيد الخوئي هم المشهور. حينئذ فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له، من هو هذا الذي اعتبر؟ شو تقولوا؟ أحسنت، سيد الخوئي. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي، القصد، قصد الإخبار وقصد الحكاية، موضوعا له، ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة وكما ذكرناه في يوم أمس. هذا بناء على السيد الخوي رحمه. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي، طبعا لاحظوا يا إخوان، سيد الخوئي اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له، حينئذ ميز بين الجملة التامة والجملة الناقصة على أساس اختلاف المدلول التصديقي. إذن السيد الخوئي يعتقد أن الفرق والمائز بينهما هو في مقام قل الدلالة التصديقية قل الدلالة الوضعية، نفس الشيء بعد، عبارة صحيحة تامة. أما بناء على المشهور، على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، وإنما المعنى الموضوع له ما هو؟ المدلول التصوري. فنحن إذن في مقام بيان الفرق والمائز بين الجملة التامة والناقصة في بين أمرين، أولا خيارين، إما أن نقول الخيار الأول إنه لا اختلاف بين الجملتين التامة والناقصة في مرحلة المعنى الموضوع له. شنو يعني الموضوع له؟ يعني والمدلول التصوري، هاي الواو تفسيرية، يعني كلاهما هم التامة هم الناقصة موضوع لمفهوم واحد ونسبة واحدة، يعني الجملة الوصفية الجملة الخبرية موضوعتان لمعنى واحد ونسبة واحدة، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. إذا قصدت إخطار تلك النسبة ذلك المفهوم فالجملة ناقصة، وإذا قصدت الحكاية عنها فالجملة تامة. وإما الخيار الثاني، الأمر الثاني، أن نسلم باختلافهما التامة والناقصة في مرحلة المدلول التصوري، كل منهما موضوع لمفهوم مغاير للمعنى والمفهوم الذي وضعت له الأخرى. والأول، الخيار الأول، الأمر الأول باطل، لأن المدلول التصوري، ليش باطل؟ هذا دليلنا، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا، شنو يعني المدلول التصوري إذا كان واحدا؟ هم الجملة التامة هم الجملة الناقصة موضوعات لمعنى واحد كما أفاده الخيار الأول. راح نعبر عنه تعبير آخر، المدلول التصوري إذا للجملتين التامة والناقصة الخبرية والوصفية إذا كان واحدا يعني وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة والتي وضعت لها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة ووضعت لها الجملة الناقصة كما يفيده الخيار الأول. فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية، من قبيل قصد الحكاية أو قصد الجعل والحكم، قصد الحكاية في الجملة التامة الخبرية، قصد الجعل والحكم في الجملة التامة الإنشائية؟ كيف امتازت هذه الجملة التامة بمدلول تصديقي من هذا القبيل على الجملة الناقصة؟ كيف امتازت إذا كان المدلول التصوري واحد والمعنى الموضوع له واحد؟ فينبغي أن لا يكون هناك امتياز بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. ليش؟ لأن أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية والدلالة الوضعية تقتضي أن ما قصدت إخطاره هو الذي هو المدلول التصوري الذي وضعت الكلمة والجملة له. ماكو مائز؟
ليش ما نقول خصوصية الطرفين بين يعني المضاف المضاف الوصف والموصوف وبين
إيه هو ما يخالف. إحنا كلامنا هذا لما أنت تجيب هذه الظاهرة والعلقة القائمة بين الذات وبين العلم، هذه العلقة القائمة بين الذات وبين الذات التي ثبت لها العلم، هذه العلقة ليش هناك فرق بين جعلها على أساس جملة وصفية وجعلها على أساس جملة خبرية؟ إذا كان المعنى الموضوع له واحد إذن مرحلة الاستعمال هم تختلف، لأن مرحلة الاستعمال هي نفسه هي فرع مرحلة الوضع، فالذي استعملته إذن نفسه استعملت الجملة في نفس المعنى الذي وضعت له. ما يمكن في غير ما هو ما يخالف في غير ما وضع له، أن إذن هو لم يوضع لنفس المعنى. تلاحظون كيف؟ إذن لم يوضع لنفس المعنى، إذن إحنا محاصرين. تلاحظون كيف؟ إذا تقولون أكو امتياز بالجملة التامة لها مدلول تصديقي يختلف عن المدلول التصديقي مال الجملة الناقصة، إذن المدلول التصوري مختلف، إذن المدلول التصوري مختلف. تقول ماكو امتياز، راح نسأل ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ إذا ماكو امتياز تقدر تبدل وحدة منهم مكان الأخرى، والحال لا يمكن. إذن الأول باطل، الخيار الأول باطل، الفرق في مرحلة الدلالة التصديقية هذا باطل. وأما الثاني من هو؟ أن الفرق في مرحلة الدلالة التصورية والمدلول التصوري، المعنى الموضوع له هاتان الهيئتان مختلف، فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري. ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، يعني شنو؟ يعني معنى حرفي، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة تتحقق من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. إنما صارت الجملة التامة تامة لأن هذه الهيئة التركيبية المعينة قد وضعت لنسبة تحقق التمام، تفيد التمامية في المعنى. وإنما صارت الجملة الناقصة هذه الهيئة جملة ناقصة وهيئة ناقصة لأنها وضعت لنسبة لا تحقق التمامية وإنما تقتضي النقصان. حينئذ لا بد من تفسير. المصنف يقول أنا أفسر لكم. التفسير هو التالي والتحقيق. يقول قدس سره هذا الذي نجده من أنه مرة النسبة ناقصة ومرة النسبة تامة، أين مكانه؟ يعني إحنا خدرين سابقا أن النسبة لها وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. خب تعدد النسبة مرة تكون ناقصة مرة تكون تامة، أين يقع هذا التعدد واختلاف النسبة؟ أي في الذهني أو في الخارج؟ يقول قدس سره هذا التعدد والاختلاف في النسبة هو في الذهن مو في الخارج. طبعا النتيجة التي يريد أن يصورها قدس سره أن هيئة الجملة التامة موضوعة للنسبة غير الاندماجية، بينما هيئة الجملة الناقصة موضوعة للنسبة الاندماجية. يعني الواضع في لغة العرب عندما وضع هيئة الجملة التامة لمعنى قال وضعتها للنسبة غير الاندماجية، معنى ومعنى آخر أنسب بينهما، أثبت هذا لذاك بنحو، يبقى كل واحد على رسله وله استقلال في الذهن. بينما عندما أضع هيئة الجملة الناقصة عندما وضعها دمج بين المعنيين، عندما وضع الجملة الوصفية دمج بين الصورتين وجعلهما للنسبة التي جعل الهيئة للنسبة التي تصير المعنيين معنى واحد. هذا الذي ثبت المصنف تعالى معي. قال هذا تقسيم النسبة أين مكانه؟ أين يقع؟ هل يقع في الذهن أو يقع في الخارج؟ يقول قدس سره هذه النسبة مرة تكون تامة مرة تكون ناقصة، أو قل مرة تكون اندماجية مرة تكون غير اندماجية، مكانها الذهن وليس الخارج. لماذا؟ في الخارج هناك علاقة بين زيد وبين العالم أو العلم، هناك زيد، هناك نسبة، هناك ارتباط بينهما، هناك ارتباط بينهما، هناك نوع اتحاد بينهما، هناك تناسب وانتساب بينهما، بين زيد والعالم. فزيد منتسب إلى العالم والعالم منتسب إلى زيد، ولا يوجد في الخارج نحوان من هذه النسبة والانتساب والربط والارتباط، فتارة يكون هذا الانتساب تاما وأخرى يكون ناقصا، تارة يندمج هذان المفهومان في مفهوم واحد وتارى لا يندمج، وإنما يبقى لكل واحد من هاتين الماهيتين استقلالها. هذا لا وجود له في الخارج، نحو واحد من النسبة. ولكن إذا انتقلت هذه النسبة الواحدة في الخارج إلى الذهن، حينئذ سيكون هناك نحوان من الانتساب. تارى هذا الذهن القادر على أمور عجيبة غريبة، يجعل زيد مبتدأ وعالم خبر له، فتصير جملة تامة نسبتها غير اندماجية. وتارى هذا الذهن يجعل زيد موصوف والعالم وصف له، فتصير الجملة التامة هناك نسبتها ناقصة اندماجية. يعني إذا حضرت هذه النسبة إلى الذهن على أساس غير الاندماج، يعني هناك مفهوم لزيد مستقل، وهناك مفهوم لعالم مستقل، وهناك انتساب بين هذين المفهومين لم يجعل اندماجا بينهما، وإنما يوجد ارتباط، يوجد ارتباط، يوجد ثبوت، ثبوت العالمية لزيد، ثبوت الذات التي ثبت لها العلم، ثبوت ذلك لزيد، وإلا بقي كل واحد من النسبتين مستقلا في الذهن هكذا، عفوا من المفهومين من الذاتين مستقلا في الذهن. بينما في الجملة الوصفية زيد العالم، عندما جاء زيد، عندما أحضر الذهن زيد بعنوان الموصوف والعالم بعنوان الصفة والوصف، في هذه الحالة سوف يحصل اندماج ويتحد المفهومان ويصيران في بوتقة مفهوم واحد، يصيران في بوتقة مفهوم واحد. وحينئذ أنت إذا دققت النسبة لن ترى، إذا دققت النظر لن ترى نسبة واضحة وترابطا واضحا، لأن النسبة والربط والارتباط يحتاج إلى طرفين مفهومين، وفي المقام عندي مفهوم واحد، لكن الذهن سوف يحلل، الذهن سوف يجزئ. يعني يحتاج الذهن إلى أن يغوص في الأعماق، في أعماق هذا المفهوم، ليستخلص وجود جزئين في هذه الصورة المركبة، في هذه الصورة قد تركبت من هذين الجزئين. إذن هي نسبة، لكنها نسبة تحليلية، نسبة ضمنية، نسبة غوصية. هذا هو الفرق يا إخوة، هذا هو الفرق بين الجملة، بين المعنى الذي وضعت له الجملة التامة والمعنى الذي وضعت له الجملة الناقصة. أطبق عدي الدقيقتين 3 دقائق، راح أطبق على السريع. قال والتحقيق، إذن سيدنا نريد من عندك أن تفسر لنا الفرق على صعيد المعنى التصوري والموضوع له. قال والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج. شلون سيدنا؟ قال فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبر. أريد يوضح أن التمامية والنقصان في هذا في النسبة هاي، من هاي في النسبتين الذهنيتين مو في النسبتين الخارجيتين. تكون النسبة تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى هذا أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح. حال مفيد وزيد لا يتغير، جعلته مبتدأ أو جعلته موصوف في ذهنك، حاله في الخارج حاله في الخارج واحد. وتكون النسبة في الذهن تامة متى؟ إذا جاءت إلى الذهن ووجدت هذه النسبة بما هي نسبة فعلا. فكيف تأتي النسبة إلى الذهن وهي نسبة بالفعل؟ وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغيران في الذهن، هذا الانتساب الموجود والربط بين زيد وعالم. إذا حضر إلى ذهني، إذا حضر بما هو نسبة بين طرفين ومفهومين، إذن هذه النسبة تامة. هذا وين يحظى؟ في الجملة الخبرية. إذ لا نسبة بدون طرفين. بينما إذا حضرت هذه النسبة الخارجية إلى ذهني وكانت ناقصة وكان لها طرف واحد، وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة. زيد العالم حصة خاصة، زيد العالم حصة خاصة، هذا شيء واحد، فرد واحد، هاي مو مفهومين، هذا المفهومان، هذا مفهوم واحد. إذ لا نسبة حينئذ في المفهوم الإفرادي والحصة الخاصة حقيقة في صقع الذهن الظاهر، وإنما هي نسبة مستترة تحليلية. ومن هنا قلنا سابقا هم في الحلقة الأولى هم في الحلقة الثانية إن الحروف وهي آت الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية، هذه الفكرة مالتنا، يعني تحليلية، لأنها عندما تحضر إلى الذهن ماذا تفعل؟ هاي النسبة عندما تأتي إلى ذهنك تدمج الطرفين، وأن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. والحمد لله رب العالمين.